أطايب الكلام في أحكام الصيام.
أشهد
حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده.
أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ونحن عبر أثير إذاعة نداء الإسلام ومع مجلس من مجالس العلم في شرح كتاب سنن الترمذي رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لباب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له، وذكر معالي الشيخ أن الأصل أن رؤية الهلال عند نقصان الشهر هي التي يثبت بها دخول شهر رمضان، وكذلك بالنسبة للحكم بخروج شهر رمضان ووجوب الفطر، فقد نص جماهير العلماء رحمهم الله على أن الرؤية هي الأصل والأساس، وأنه إذا تعذرت الرؤية فالعبرة بتمام العدة. أترككم مع الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي قريب مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي بيّنت أن العبرة في دخول شهر رمضان في حال الشك برؤية الهلال، وكذلك بالنسبة للحكم بخروج شهر رمضان ووجوب الفطر. فالأصل الشرعي أن الرؤية للهلال هي الطريق عند نقصان الشهر لثبوت دخول شهر رمضان وخروجه. وقوله رحمه الله: لرؤية الهلال، الرؤية هي المشاهدة بالعين أو القلب، والأصل فيها المشاهدة بالعين المجردة، فتقول رأى فلان فلانا، أو رأى فلان الشجر أو الوادي أو نحو ذلك، إذا أبصره ببصره ونظره. وقد تطلق الرؤية على القلب، على المشاهدة بالقلب، كما ذكر ابن سيدة وغيره من أئمة اللغة. وقال بعض العلماء في قوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أنها الرؤية البصرية، ويحتمل أنها الرؤية القلبية. وعليه فالرؤية المراد هنا المراد بها هنا الرؤية بالبصر، أي المشاهدة بالبصر. وتوضيح ذلك أن الشهر إذا كان ناقصا فإنه إذا كانت ليلة الثلاثين وحان وقت غروب الشمس فإن قرص الشمس يسقط قبل الهلال، وحينئذ تكون درجة الهلال للشهر المستقبل، سواء كان ذلك في حال ثبوت شهر رمضان أي دخول الصوم، دخول شهر الصوم، أو كان ذلك عند خروج شهر رمضان بثبوت الفطر واعتبار شهر شوال. فيتراءى الناس الهلال كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا سقط حاجب الشمس، سقط القمر مع الشمس أو قبل حاجب الشمس، قبل الشمس، فحينئذ يكون قد بقيت للقمر منزلة، ويكون الشهر تاما كاملا فلا يرى الهلال، أي لا يرى بعد مغيب الشمس. وهذه الرؤية إن كانت في الليل، مثل أن تكون ليلة الثلاثين سواء من رمضان أو من شعبان، رأى الناس الهلال ليلة الثلاثين فبالإجماع على أنها رؤية يثبت بها دخول الشهر، ويثبت بها انتهاء الصوم، يثبت بها دخول شهر الصوم وخروجه، وكذلك بقية الشهور. لكن لو كانت هذه الرؤية في النهار، مثل أن تكون الليلة ليلة الثلاثين فيتراءى الناس الهلال ولا يروه، ثم لما كان من الصباح رأوا الهلال قبل الزوال، أي قبل زوال الشمس، أي قبل منتصف النهار، فجماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع على أنه لا يؤثر أو لا تؤثر الرؤية النهارية، وأنه لا ينبني عليها حكم بدخول الشهر. وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وهو مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث. وهناك قول لبعض السلف، وهو رواية عن أحمد في دخول شهر رمضان، أنه إذا رؤي قبل الزوال فإنه يحكم بتمام الشهر، وحينئذ يحكم بأن اليوم من رمضان إذا كان 30، كانت 30 من شعبان، ويحكم بالفطر إذا كانت 30 من رمضان. فإذا رؤي في يوم 30 من شعبان أمسكوا بقية اليوم وحكم بكونه من رمضان، بشرط أن تكون الرؤية قبل الزوال. وهذا القول قال به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، فهو قول القاضي أبي يوسف وكذلك سفيان الثوري وابن أبي ليلى، ورواية عن الإمام أحمد فرق فيها بين دخول الشهر وخروج الشهر، فاعتبر هذا في دخول شهر رمضان في حال الغيم، ولم يعتبره في حال خروج شهر رمضان. والذي يترجح مذهب جماهير السلف والخلف أن الرؤية لا تكون إلا بالليل، والدليل على ذلك ما روى شقيق بن سلمة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال شقيق رحمه الله: أتانا كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن بخانقين، صوموا أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال بالعشي، يعني بالنهار، فإذا رأيتم الهلال بالنهار فلا تصوموا حتى تروه بالعشي. فبين رضي الله عنه أن محل الرؤية إنما هو الليل. وانتزع بعض العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، انتزع دليلا من السنة على أن الرؤية لا تكون إلا بالليل، لأنه قال صوموا لرؤيته، فدل على أن الصوم يستأنف ويبتدأ. ولو كانت الرؤية نهارية فمعناه أنهم سيصبحون مفطرين، وهذا لبعض الأئمة رحمهم الله انتزعه من حديثنا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في الصحيحين، ومثله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. إذا ثبت هذا فالعبرة بالرؤية ليلة الثلاثين، ولا عبرة بالرؤية النهارية سواء وقعت قبل الزوال أو بعد الزوال، في أصح قولي العلماء رحمهم الله كما قدمنا. والرؤية في هذا الحديث الذي معنا ترجم له المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على أن الرؤية محكوم بها. وهنا ننبه على أمر مهم، وهو أن الأصل في إثبات الشهر في حال النقصان إنما هو الرؤية الشرعية، فليس هناك دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المسلمين ملزمون بالحكم بوجوب الصوم أو وجوب الفطر عليهم في حال نقصان الشهر بغير الرؤية الشرعية. فالحساب الفلكي ليس دليلا على دخول الشهر ولا على خروجه عند النقصان، وذلك لما يلي: أولا، أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر من رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. تأمل هذا الحديث تجد فيه أن السنة نصت على أن الناس لا يصومون ولا يفطرون إلا بدليلين، بأحد دليلين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فدل على أن الرؤية حجة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الأسلوب عند العلماء أسلوب حصر وقصر، معناه أن دخول الأشهر وخروجها المعول فيه على الرؤية أو على تمام العدة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحساب الفلكي، ولو قال قائل إن الحساب تطور وإنه قد وجد بعد القرون المفضلة أو وجد الآن أو وجدت آلات، هذه كلمات كثيرا ما تثار وهي لا تمت إلى الحقيقة والواقع بصلة. الحساب كان موجودا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. والعرب تعرف في القديم أنهم كانوا يتعاملون بالتنجيم والفلك والحساب الفلكي، بل ذكر بعض مشايخنا رحمه الله هذا موجود، الحساب الفلكي في القديم أكثر انضباطا عند المتأخرين، بل إن المتأخرين يبنون حسابهم الفلكي على المتقدمين، وقل أن تجد أحدا اليوم يستطيع أن يحسب دون أن يكون مقلدا لمن قبله. فالحساب الفلكي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد الناس إلى أمرين: لو لم يأتي حديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب لكان أسلوب الحصر في هذه الأحاديث الصحيحة كافيا في الاعتماد على هذين الأمرين. ثانيا، أن نصوص العلماء في المذاهب كلها، الظاهرية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، كلهم على أن الرؤية هي الأصل والأساس، وأنه إذا تعذرت الرؤية أو لم تثبت الرؤية فالعبرة بتمام العدة، وأن هذين الأصلين هما المعول عليهما في الحكم بهذه العبادة والحكم بدخول الشهر وخروجه. وفي هذا بيّن المصنف رحمه الله أن الصوم لرؤية الهلال والفطر والإفطار له، ترجم لهذا الحديث حديث عبد الله بن عباس، وقد تضمن حديث ابن عباس رضي الله عنهما النهي عن الصوم قبل رمضان في قوله: لا تصوموا قبل رمضان. وقد تقدم معنا في الباب الذي قبل الباب السابق حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وبينا العلة في ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، الضمير عائد إلى الهلال أي لرؤية الهلال، وكما قلنا هذا من الضمير الذي يبينه يفسره السياق كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته، هذا عند الحاجة لدخول شهر رمضان وإيجاب الصوم على الناس، وأفطروا لرؤيته عند الحكم بخروج شهر رمضان ودخول شهر شوال والحكم بلزوم الفطر، فإن فإن حالت دونه غياية. قوله عليه الصلاة والسلام حالت أي منعت، والحائل هو المانع والفاصل بين الشيئين، دونه أي دون رؤيته غياية، وقيل غيابة وقيل غيانة. فأما بالنسبة للغياية فهي كالحجاب، ما يحول بين الرؤية وبين المرئي، بين الشيء المرئي ورؤيته، كالسحاب ونحوه. وأما بالنسبة للغيابة فهي الستر الذي يخفي الشيء، الساتر الذي يخفي الشيء، والغيانة مثل الحجاب. وهذا كله بمعنى واحد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حال دون الرؤية حائل أن الواجب علينا إتمام العدد. وهذا فيه حجة لجمهور العلماء رحمهم الله على أنه إذا كانت ليلة الشك فيها غيم، ليلة الشك من رمضان فيها غيم، أن الواجب إتمام العدة، خلافا للحنابلة. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا الأدلة فيها، وأن الراجح أنه لا يحكم بدخول شهر رمضان، وأنه تتم عدة شعبان 30 يوما، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي هذا الحديث دليل كما ذكرنا على أن دخول الشهر ينحصر في أمرين، أن الواجب علينا عند دخول الشهر أمران، إما أن تثبت الرؤية فنعمل بها، وإما أن نتم العدة 30 يوما، سواء لدخول الصوم أو لخروجه.
أحبتي الكرام، كم نحن بحاجة إلى سماع المواعظ التي تحرك القلوب نحو علام الغيوب، خاصة في مثل هذه الأيام التي فتحت فيها أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، وتسابق فيها الموفقون إلى مرضات الله جل وعلا. نستمع في هذه الدقائق إلى كلمات طيبات مباركات من شيخنا حفظه الله، حث فيها عموم المسلمين إلى المسارعة في الخيرات والاستكثار من الباقيات الصالحات لينالوا الثمرة الكبرى من ثمار شهر رمضان، ألا وهي التقوى. اللهم وفقنا لأعمال ترضيك عنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
شهد الله في هذا الشهر أنه طريق للتقوى، ولذلك واجب علينا جميعا في كل يوم إذا غابت الشمس أن نسأل أنفسنا ماذا استفدنا من خصال التقوى، وأن يسأل كل واحد نفسه ماذا استفدنا من خصال التقوى، وماذا أحيا الصوم في نفوسنا من المعاني السامية من الناس. من إذا دمت الشمس من الغروب فطرت قلبه على الضعفاء والمساكين، فبمجرد أن يفطر يتصدق بمال أو يخرج بمال عزيز عليه في قلبه صدقة لوجه الله جل جلاله، لأنه لما ظمأ وأدرك شدة الظمأ ومرارة الظمأ ووطأة الظمأ تذكر فقراء المسلمين وتذكر ضعفاءهم. فمنهم من يوفق لحفر الآبار، ومنهم من يوفق لجلب الماء للعطشة، ومنهم وكل ميسر لما خلق له. ومن الناس من إذا وقف عند آخر يومه تذكر الضعف والبائسين، فأبى إلا أن يطعم جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يكفكف دموع اليتامى وأن يجبر قلوب الأرامل والثكالى. نعم، إنها مدرسة، وأي مدرسة، فحري بالمؤمن أن يستكثر من خيرها وبرها. ومن مدارس شهر رمضان أنه يحبب إلى الإنسان، إلى قلب المؤمن، ذكر الله عز وجل. ومن أفضل ما في شهر الصيام، وكله فضل وخير، أنه طريق للقرآن. ففي شهر رمضان تلهج الألسنة بتلاوة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. في شهر رمضان تعج مساجد المسلمين وتعج بيوتهم وتعج مجالسهم بذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن. أسعد الناس في شهر رمضان من عرض قلبه وقالبه على القرآن، أسعد الناس من وقف أمام القرآن لكي يسأل نفسه عن كل ما يكون منه ظاهرا وباطنا سرا وعلنا لكي يسمع. ماذا أمره الله؟ هل فعل أمره؟ وعن ماذا نهاه الله؟ هل اجتنبه؟ فإذا فعل ذلك طابت نفسه وصلحت أحواله. ومما يعين على هذه الأعمال الصالحة ومما يعين على هذه الأعمال الطيبة المباركة من الوصايا التي كان يوصى بها طبعا أولها الدعاء. تستفتح شهر رمضان فتتحرى مواطن الإجابة، مثل عند فطرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه للصائم دعوة لا ترد عند فطره. فإذا دنوت من الفطر قل اللهم إني أسألك أن تبارك لي في هذا الشهر، سر ربك أن يعطيك أفضل ما أعطى صائما إذا صام، سر ربك أن يجعل هذا الشهر وسيلة وطريقة إلى صلاح قولك وعملك، ولا تغتر بما أنت فيه من الخير، دائما تحتقر نفسك وتسأل الله أن يرفع درجتك وأن يصلح من أحوالك وأن يسددك وأن يوفقك. فمن أعظم ما يعين على هذه الأعمال الصالحة كثرة الدعاء. وثانيا مما يعين على الفوز بشهر رمضان، وكان يوصي به بعض العلماء رحمهم الله، أن الإنسان يتصور إذا كان في اليوم الأول من رمضان أو اليوم الثاني، يتصور وكأنه في آخر الشهر، وكأنها آخر ليلة من رمضان، أو كأنها آخر يوم، وكأنه آخر يوم من أيام رمضان. ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه ما فاته من رمضان لحظة، فضلا عن دقيقة، فضلا عن ساعة، إلا وهي في خير أو بر. ومن هنا دائما حتى في قيام الليل بعض الصالحين يقول أنام أول الليل على رجاء أن أقوم آخر الليل، ويريد الله سبحانه أن تنام عيني فلا استيقظ إلا قبل الفجر بربع ساعة أو عشر دقائق، فيتفطر قلبي حزنا وندما وألما، وأنا أعلم أن الله سيكتب لي أجر القيام، ولكن حينما أقوم وأفعل القيام حقيقة ليس كما لو كتب لي أجره، لأنه يحب أن يناجي ربه، يحب أن يقف بين يدي ربه. فإذا استيقظ قبل الفجر بربع ساعة تفطر قلبه ألما وحزنا على فوات هذا الفضل والأجر. يقول سبحان الله، يفوتني القيام في تلك الليلة فأستفيد منه ليال. قلنا كيف؟ كيف يا شيخ؟ كيف يحدث هذا؟ قال لأنه إذا فاتني القيام تلك الليلة شعرت كلما قمت بعد ذلك بفضل القيام، لأنه إذا استيقظ قبل الفجر بساعتين ثلاث أحس بقيمة الساعتين والثلاث لأنها قد فاتت. ففوات الخيرات يذكر بفضلها ويذكر بأجرها وخيرها وبرها. فالإنسان إذا أحس أنه في آخر رمضان أو أنه في آخر يوم من أيام رمضان، هذا إذا كان قلبه يقظا ونفسه يقظة، القلب الحي هو الذي يتأثر. فالإنسان إذا كان في آخر يوم من أيام رمضان وأراد الله أن يحيي قلبه، من أصعب الساعات في رمضان آخر ساعات شهر رمضان، ما يقف إنسان مؤمن كامل الإيمان في آخر ساعة من رمضان، ولو أنه صام رمضان وقام والله لا يقف إلا وقلبه متفطر من خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما عمل من الأعمال الصالحة فهو مقصر. فإذا وقف في آخر ساعة يحس أنه قد سبقه السابقون، وأنه قد فاته الفائزون، وأنه أحقر من أن ينال، فعنده يتفطر قلبه أن ويتمنى أنه في أول الشهر حتى يستكمل ما فاته من الخير والأجر. هذا الشعور أنك كأنك في آخر يوم من رمضان يحرك قلبك إلى أن تزداد بكل خير. ومن هنا قالوا فوات الفرصة، يعني إنسان إذا استشعر أنه قد فاتته الفرصة يعين على صلاح العمل. استشعار فوات الفرص كما قال بعض السلف كان من أكثر الناس عبادة، صواما قواما. قيل له كيف بلغت هذا المبلغ؟ ماذا تفعل بنفسك؟ فقال رحمه الله إني صورت نفسي أمام الجنة، فقلت يا نفس ماذا تشتهين؟ قالت أشتهي أنني في الدنيا أزداد من العمل حتى أنال أعلى الدرجات في الجنة. ثم صورت نفسي وكأنني أمام النار، أنظر إلى سعيرها وأغلالها وجحيمها، فقلت يا نفس ماذا تشتهين؟ قالت أشتهي أن أعود إلى الدنيا فأنجو من عذاب الله. فقلت يا نفس ها أنت في المهلة. الإنسان الذي يستشعر أنه قد فاته رمضان يعرف قيمة رمضان ويستشعر أنه في آخر يوم من رمضان يعرف قيمة العمل في رمضان، فهذه من الأسباب التي تعين على اغتنام رمضان. كذلك من الأسباب التي تعين على حياة النفس وحصول الخير والبر في شهر الصيام والقيامة مما يوصى به في شهر رمضان الفرار إلى المساجد والأنس بها والأنس بالله عز وجل فيها. يفر المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ما من عبد مؤمن بالله محسن في عمله يدخل بيتا من بيوت الله إلا تولت الدنيا وراء ظهره، والله لو أن عليه هموم الدنيا فبمجرد أن تطأ قدمه المسجد ويضع قدمه في بيت الله عز وجل إلا تولت عنه همومه وغمومه وفتحت له أبواب الرحمة من ربه. فالمساجد بيوت الله عز وجل، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تفر إلى بيوت الله. ولذلك أثر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا دخل عليهم شهر رمضان فروا إلى المساجد وقالوا لا نفسد صيامنا ولا يفسد أحد علينا، أي يفرون إلى المساجد يختون فيها كتاب الله عز وجل، يخافون أنهم لو رجعوا إلى بيوتهم أن يحصل اللغو والرفث، وإذا خالطوا الناس ربما حصل اللغو والرفث، فيحرص الإنسان على المساجد ويأنس فيها ويدمن ذكر الله عز وجل فيها. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام شهر رمضان غشيان حلق الذكر وكثرة سماع القرآن وكثرة سماع المواعظ ومحبة العلماء والقرب منهم والأنس بهم والعمل بما يوصون به. فإنه ليس المهم أن تسمع المواعظ وليس المهم أن تسمع المحاضرات، ولكن الأهم أن تعمل بما يقال، لأن الله يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ما أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. العمل بالمواعظ، فالذي يريد أن يغتنم شهر رمضان يستمع إلى النصائح والوصايا ويطبقها. الوصية الأخيرة التي يوصى بها نتواصى بها جميعا من بعد الصيام الحرص على قيام شهر رمضان، الحرص على قيام الليل وإحياء الليل ما أمكن، خاصة في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر فرض الله صيامه ورغب في قيامه، فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان مغفرة للذنوب، وقيام رمضان خير وبركة. يقف الإنسان في هذا الشهر المبارك، يقف أهل الإيمان في شهر الصيام وشهر القرآن يتزودون منه إلى سائر السنة. العبد الصالح يقف في شهر رمضان يقوم ليلة، فإذا انتهى شهر رمضان تعود قيام الليل وسهل عليه قيام الليل. ولذلك من الناس من خرج من شهر رمضان بقيام الليل، ومنهم من خرج من شهر رمضان بختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من خرج بختم القرآن كل 10 ليال، وهذا كله على حسب فضل الله عز وجل للعبد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم بذلك أوفر الحظ والنصيب.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. هذه أعذب التحايا من محدثكم عدنان بانافع، ألقاكم على خير في حلقة الغد إن شاء الله، وإلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطايب الكلام في أحكام الصيام. حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده.
أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.